السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأتناول في حديثي الليلة إن شاء الله صوم المريض. عافانا الله وإياكم من المرض وشفى مرضى المسلمين. المرض عذر من أعذار ترك الصوم، فهو من أسباب ترك الصوم ومن رخص الله عز وجل للمسلمين، كما قال تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأذن الله تعالى المريض أن يفطر وأن يقضي من أيام أخر، وجاءت السنة بمثل هذا. والمرض له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون خفيفا معتادا كالزكام والصداع اليسير وما شابه ذلك مما لا يمنع الإنسان حركته ولا يؤثر على تعامله مع الآخرين، فهذا لا يمنع من الصوم، بل إن حرص المرء على أن يصوم مع هذه الحال أولى، لما في ذلك من أداء الفريضة وبراءة الذمة من العهدة واغتنام شرف الزمان ومشاركة عامة المسلمين، وكان ذلك مما يعتري النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصوم معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممراضا في الجملة، وكانت عائشة رضي الله عنها تصنع له الدواء، تسمع من الأعراب الذين يفيدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفات طبية مجربة من الأدوية البرية وغيرها، فكانت عائشة رضي الله عنها بمثابة المتخصص في الصيدلة، ولذلك كانت مشهورة بالطب رضي الله عنها، فكان ذلك يعتري النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا من البلاء الذي تنال به الرفعة وتعظم به الدرجة، وكان هذا لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فريضة ولا نافلة، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير الصيام، وكان لا تشاء تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه مفطرا إلا رأيته، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض له كان يصوم النافلة كثيرا، فإذا عرض له سفر أو مرض أفطر، فإذا زال هذا العارض قضى ما أفطر صلى الله عليه وسلم سردا ولو كان نافلة، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، يعني يتتابع صيامه ويتتابع فطره عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يكون المرض شديدا لكنه لا يتسبب الصوم له بزيادة ولا بتأخير برء، وهذا يتفاوت الناس فيه، فمن قدر على الصيام مع المشقة فيجوز له الصوم، ومن لم يقدر ففطره أولى أخذا برخصة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب عزائمه. الحالة الثالثة أن يكون المرض يتسبب في أن يكون الصوم سببا في زيادة المرض أو تأخير البرء، وهذا لا يجوز صومه، ويجب عليه الفطر ولو صام كان عاصيا لله ورسوله، فإن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان به رحيم بكم رحيما. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلف في مثل هذه الأحوال قال: إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الله العافية، نسأل الله العافية، والإلحاح على الله عز وجل بذلك في سائر الأوقات، كما بين الأذان والإقامة، وعند الصباح وعند المساء وعند النوم وعند رؤية المبتلى وفي أحوال عدة. فإذا كان الإنسان مأمورا أن يسأل الله العافية فمن باب أولى أن يتجنب أسباب البلاء وأن لا يتسبب في الإضرار بنفسه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد أنهكته الحمى حتى كان كفرخ الطير، فقال: هل كنت تدعو على نفسك بشيء؟ فقال: نعم، إني كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: ويحك، إنك لا تطيق، هل لا سألت الله العافية؟ فالإنسان مأمور بأن يسأل الله العافية وأن يأخذ بأسباب العافية وأن يبتعد عن أسباب البلاء. يوضح ذلك أن الشرع جاء بحفظ الصحة أصلا، وجمع الله تعالى بقوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ففي الأكل، الأمر بالأكل والشرب أخذ بأسباب الصحة، وفي النهي عن الإسراف اجتناب لأسباب البلاء والأذى وحمية. ولهذا رخص الله عز وجل في أمور تضعف الإنسان، وجعلها الله تعالى موجبات للفطر، فمن ذلك الحجامة. الحجامة تضعف الإنسان، خروج الدم منه، الدم الكثير يضعفه، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من مفطرات الصائم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أهل العلم: إنما ذلك لأنها تضعف الصائم وتفت قوته. وفي حكم الحجامة التبرع بالدم أو النزيف الشديد الذي يضعف الإنسان ويجعله في حكم المريض، هذا يفطر الصائم. لماذا؟ لأنه يضعف القوة ويفت فيها ويسبب الوهن ويجلب المرض. وهكذا التقيؤ عمدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، لمن تسبب في القيء في تفريغ ما في معدته لسبب التطريش. لماذا؟ لأنه يضعف القوة ويفت فيها ويسبب الوهن. وهكذا المرأة الحائض والنفساء تقدران على الصيام، ولكن بضعف بسبب خروج الدم الجبلي الطبيعي، فلذلك نهيت عن الصوم وأمرتا بالقضاء، وإلا فهما في حكم القادر، لكن وجود هذا الشيء معهما عين الحيض والنفاس صار مانعا من الصيام، لأنهما ضد إضعاف القوة وضيق النفس، فالمرأة مع الحيض والنفاس تكون منقبضة النفس، ضعيفة العزم، قلقة، ضجرة، فجعلها الله في حكم المريض. هكذا إذا احتاج المريض العادي وهو شديد المرض، إذا احتاج إلى القسطرات أو المناظير وأبلغ من ذلك الغسيل للكلى ونحو هذه الأمور، فإن هذه شديدة على البدن وتضعف القوة، فهي عذر في الإفطار نحتاج إليها في النهار، وإن أمكن في الليل فلا بأس، فهذه عذر في الإفطار لأنها قوية وشديدة على البدن، وربما يصحبها محاليل أو تخدير أو شيء من هذه الأمور ممهدة أو مسهلة أو نحو ذلك، فالقسطرات والمناظير والتحميلات الشديدة ونحو ذلك كل هذه أبلغ من القيء وأبلغ من الحجامة وأبلغ مما يعتني المرأة الحائض والنفساء، فهي أولى أن تكون عذرا في الإفطار لمن يحتاج إليها في النهار، ومن لم يحتاج إليها في النهار وأمكن في الليل فهذا من تيسير الله على عباده. ولكن القاعدة هي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، فالشرع يتشوف إلى إكمال العدة، وأنك تجاهد نفسك ألا تفطر إلا من عذر يقتضي الإفطار، فتأخذ برخصة الله تدينا، كما أنك تصوم تدينا، تفطر تدينا إذا احتجت إلى الفطر لوجود سببه، كما أنك تصوم تدينا، فالشرع يتشوف إلى إكمال العدة ولتكمل العدة، فكون الإنسان يكمل رمضان ليس عليه قضاء يوم واحد هذا خير، كون يكون عليه قضاء، لكن إذا احتاج إلى الفطر والقضاء فقد يسر الله أمره. يبقى موضوع قضاء الصوم للمريض، فإذا كان المرض مثل ما أسلفنا مرض خفيف لكن احتاج معه إلى قسطرة أو منظار أو غير ذلك فأفطر، أو كان المرض شديد يشق عليه لكنه يرجى له البرء والشفاء، فهذان يقضيان بعدل ما أفطر من أيام أخرى بعد رمضان. وأما إذا كان المرض مزمنا نسأل الله العافية لا يرجى برؤه ولا يستطيع المريض معه الصوم لا في رمضان ولا في غير رمضان، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، هذا من تيسير الله لعباده. ومثل هذه الأمور ينبغي فيها أخذ نظر الأطباء الثقات، تقرير من طبيبين أو ثلاثة من الثقات هما الذين يقررون أن هذا المرض لا يصلح معه الصوم، أن هذا المرض لا يمكن لصاحبه أن يقضي في المستقبل، فلا بد أن يكون من رأي لجنة طبية معتبرة من جهة التخصص ومن جهة الثقة، لأن هذا من الاختصاص فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص. وهكذا إذا قال الطبيب إن المريض هذا يحتاج إلى أن يأخذ الدواء في أثناء النهار كل 4 ساعات أو 7 ساعات جرعة، مثل هذا إذا كان مختص وثقة كان اثنان فأكثر فيعتمد عليه في الترخص في الفطر أو الترخص في الفطر مع عدم القضاء، لكن لا بد من أخذ وجهة نظر أهل الاختصاص، ومن احتاج إلى شيء من هذا فيسأل عن جهة الفتية بخصوص مسألته هو، ويصدر عن أهل العلم عملا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رزق الله جميعا العافية من البلايا والمضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وشفى الله تعالى مرضى المسلمين ومتعهم وأنعم عليهم بالصحة حتى يستكملوا العمل وينتفعوا من أعمالهم بما يقربهم من الله عز وجل، وأعاذ الجميع من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أزرق.